إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بهدي نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه الكرام، وإياكم والبدع المحدثات. عباد الله، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل الأعمال والقربات إلى الله عز وجل، وقد فضل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة لأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. قال عز من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الآية الكريمة أفادت أن الخيرية الحاصلة في الأمة من أسبابها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله عز وجل. ولقد أكد هذا المعنى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام حين قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجر والثواب يحصل لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. ومن دل غيره على فعل خير ومعروف كان له مثل أجره، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء. وهذا الحديث العظيم يغفل عنه كثير من الناس وللأسف الشديد، ولا ينتبهون لمعناه الخطير. فقوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، معناه من أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم قد خفيت على الناس فنشرها وعملها الناس وعلمها للناس، كان له أجرها وأجر من عمل بها. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن سن سنة سيئة، أي من عمل أمرا منكرا معصية لله أو بدعة محدثة وتبعه الناس عليها، كان عليه إثمها وإثم من عمل بها من بعده. ولا تستغرب يا عبد الله، نعم، على من فعل الشر ودل الناس عليه، عليه إثمه وإثم من عمل به من بعده، كما أفاده هذا الحديث. واستمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن آدم الذي سن سنة سيئة، ألا وهي القتل، أن عليه إثمه وإثم من عمل به من بعده، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول، أي الذي قتل أخاه، إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، أي نصيب منها. عباد الله، إن من الخطأ ما نراه اليوم من أن بعض الناس يعين الآخرين على الذنوب والمعاصي، أو يدلهم على البدع والمحدثات، فنراه يعطيهم أشرطة الأغاني ويمد لهم أسلاك الأطباق المعروفة بالدش، ويمد له توصيله، بل بعضهم يهدي للآخرين جهاز التلفاز أو جهاز الدش وغيرها، وينسى أو يتناسى أنه متحمل لإثمه ووزره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، إنما هي جنة ونار ولا ثالث بينهما، فالله الله في تخفيف الحمل، فأما من ثقلت موازينه أي بفعل الخيرات فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه أي بالسيئات فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. عباد الله، إن إنكار المنكر يكون على مراتب، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فجعل عليه الصلاة والسلام جعل الناس ثلاثة أقسام: منهم من يستطيع أن يزيل المنكر بيده وهو صاحب السلطة أي ولي الأمر، أو من وكل إليه الأمر من هيئات الأمر بالمعروف ورجال الأمن ونحوهم، والقسم الثاني العالم الذي لا سلطة له، فينكر بالبيان والنصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة وإبلاغ ذوي السلطة بالطريقة الحكيمة. والقسم الثالث من لا علم عنده ولا سلطة، فإنه ينكر بقلبه فيبغضه ويبغض أهله ويعتزلهم. وأما نصيحة ولي الأمر فالواجب فيها الإصرار، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا ينكر عليه علانية، ولكن ليخلو به، فإن قبل وإلا كان أدى الذي عليه. وأما من ينصح السلطان من طريق المنابر أو المحاضرات أو الجلسات السرية فهؤلاء أخطأوا في الطريقة، كما قاله الإمام ابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم من أهل العلم رحمة الله على الأموات وحفظ الله الأحياء منهم. أقول ما تسمعون، والله يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، إنه مجيب قريب سميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمن الأخطاء الشنيعة التي نسمعها ونراها من بعض الناس أنه هدانا الله وإياه للصواب، أنه إذا أمر بمعروف أو نهي عن منكر وقيل له اتق الله قال: عليك بنفسك ولا تدخل نفسك في أمر لا يخصك. وكذا نسمع من آخرين لما ينصح الناصح يقولون له: لا تتعب نفسك، أو مالك وما لهم اتركهم. وهذا لا شك أنه خطأ، لأن هذا القول يبغضه الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك. واستأذن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوم الجمعة ولا يكلم أحدا، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تصم يوم الجمعة، أي لا تفرده بالصيام، لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها. وأما أن لا تكلم أحدا فلعمري لأن تكلم بمعروف وتنهى عن منكر خير من أن تسكت. الله أكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر خير من السكوت. ثم يأتي بعض الناس اليوم ويسمون من يفعل هذا الأمر، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يصفونه بأنه فضولي أو ما يعرف بأنه ملقوف، ألا ساء ما يقولون لو كانوا يعلمون. ولقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه بينهم مثل الجيفة، ويكون المنافق يشار إليه بالأصابع، أي يذم المؤمن ويمدح المنافق. فالناس قد صيروا أمر الله فضولا، لأن المؤمن إذا رأى أمرا بالمعروف ونهيا عن منكر لم يصبر حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيقول الناس عن المؤمن إنه فضولي. والمنافق كل شيء يراه قال بيده على فمه، أي سكت ولم يتكلم، فقال الناس نعم الرجل ليس بينه وبين الفضول عمل. فاحرصوا عباد الله على نشر الخير وعلى إنكار الشر بالحكمة والموعظة الحسنة وبالمعروف. فقد كان من أسباب لعن الذين كفروا من بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا. واحرصوا على أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برفق وحلم وعلم، وإياك أن تتقول على الله، وإياك يا عبد الله أن تتقول على الله بلا علم، فقد عظم الله القول عليه بلا علم وحرمه غاية التحريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.